الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الزكاة من كتاب عمدة الأحكام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة.
العجماء الدابة أو البهيمة سميت بذلك لأنها يستعجم، أو نقول لا تعرب عما في نفسه، لا يفهم منهم أحد من البشر ما تريد أن تتكلم به، أو يفهم أو يفهم منها ما تريده. يفهم منها، ليش سميت عجماء؟ لا يفهم منها، متأكد على العموم، لأنها لا تتكلم، ولا هي ممكن تكون بتتكلم بس لا نعقل عنها، لا تتكلم، لا ممكن يكون أدق من ذلك، يقال ممكن تتكلم لكن لا يعقل عنها ما تتكلم به، وعندنا دليل أنها تتكلم. بقرة تكلمت، هذه معجزة خاصة. النمل يتكلم، ما فيش حديث قريب من ذلك. الذئب هذه في علامات الساعة، من علامات الساعة ما هي بقرة تكلمت. يا جماعة، ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو ما قال أخبرني أنك تشق عليه الركاز؟ كل مركوز في الأرض، كل ما كان مركوزا في الأرض فهو من الركاز. وسأتي شرح هذا الكلام. أولا أقول، أصل أصيل في هذا الدين أن مال المرء محفوظ، وأطول آية أنزلها الله في كتابه آية الدين حفاظا على أموال المسلمين. وأيضا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بالتأصيل الشرعي العام المطلق حفاظا على أموال الناس أن المتلفات بسبب التفريط مضمونة لصاحبها حتى وإن كان صغيرا. يعني لو دخل صغير فكسر آنية لرجل كبير، أو كسر آنية لصاحب تجارة، فهذه الآنية مضمونة على مال الصغير وإن كان غير مكلف، وإن كان الصغير غير مكلف، لكن يضمن في ماله حفاظا على مال المسلم. وهذه انطلاقا من قصة قد وقعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عائشة في نوبتها، فبعثت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها بطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الغيرة تشتد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فألقت أو ضربت عائشة الصحفة بيدها، أو ضربت الإناء بيدها فكسر وانتشر الطعام في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متلطفا مع أم المؤمنين: غارت أمكم. ثم أخذ يجمع الطعام والإناء وقال: إناء بإناء وطعام بطعام. هذه دلالة صريحة من التأصيل النبوي بأن المتلف لابد أن يضمن لصاحبه، المتلفات تضمن لصاحبها حفظا لأموال المسلمين، وهذا على العموم وعلى الإطلاق، ويخصص منه ما جاء في هذا الحديث العظيم: العجماء جبار. رجل عنده بعير، هذه البعير تسرح ليلا، صحيح ولا لا؟ البعير تسرح ليلا، هذا الأصل فيها، صح؟ لا، البعير لا تسرح إلا نهارا، لا تسرح ليلا. ففي النهار إذا سرحت ترعى فأفسدت زرعا، أو أفسدت محلا، أو أفسدت موضعا من المواضع،
فلا ضمان على صاحب البعير، لأن صاحب الزرع أو صاحب المحل أو صاحب الدكان أو صاحب المكان هو الملزم أن يحافظ على مكانه وزرعه ودكانه. أما صاحب البعير فمعهود عند الناس أن البعير ترعى أو تسرح نهارا، لكن ليلا لابد أن تكون في منامها في مكانها، فإذا أفسدت ليلا ضمن صاحب البعير. فهنا هذا الحديث وإن كان مطلقا لكن الظاهر كما قال ابن زقلعيس أنه مقيد بمسألة النهار والليل. وأيضا البئر، البئر إذا حفر رجل بئرا في بيته ليشرب منه يستخرج الماء ويشرب منه، فمر رجل غير مكره وغير مغرر به وغير مدفوع، فإذا مر رجل فسقط في هذا البئر فلا ضمان على الذي حفر البئر، فالبئر هب أو البئر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جبار، يعني لا ضمان فيه. أيضا المعدن، المعدن هنا يا أهل اللغة والصرف، المعدن معدن ولا معدن؟ هي معدن مفعل اسم مكان، هذا المكان اللي بيستخرج منه المعادن اللي هو يسمى منجم أو منجم، هذا المكان اللي بيستخرج منه المعادن. فأيضا لو دخل رجل يستخرج الذهب والفضة أو البترول البريمة وغيرها في شركة أو كان عمله أو نقول هو ذهب باحثا عن هذه الكنوز فمات فيها، أيضا فهو هدر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مسألة في الحدود والقصاص تسمى مسألة المتسبب والمباشر، السبب والمباشرة، فهذه المسألة بابها طويل والتفصيل فيها لا يتأتى الكلام فيه هنا. نحن الآن بصدد الكلام عن الزكاة، فنقف بفضل الله على مسألة الزكاة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. هذه إجازة معنى هذا الحديث. في الركاز الخمس نتعرض لهذه اللفظة لأنها كما قلت تختص بالزكاة في مواضع ثلاثة أو مواضع أربعة. الأول الركاز، ما هو الركاز؟ الفتوى فرع عن التصور، لابد أن تعلم ما هو الركاز حتى تعلم المسألة تتكلم عن إيش بالضبط. الثاني هل الركاز نصاب أم لا؟ الثالث الحول، الرابع المقدار، أو نقول الحول نضمنه مع النصاب، الرابع المصارف، مصرف الركاز. قلنا الركاز لا يخرج عن قولين، قولان لا ثالث لهما، هو الكنز المدفون في زمن الجاهلية أن يكون مملوكا لمسلم، فهو الكنز المدفون في زمن الجاهلية. الثاني، وطبعا هذا يدل عليه أحاديث كثيرة، علي بن أبي طالب لما جاء رجل أو عمر بن الخطاب جاء رجل بكنز مدفون فأخذه وقسمه كما سنبين، علي بن أبي طالب نفس الأمر، فهو كنز مدفون في زمن الجاهلية. والثاني كل ما خرج من الأرض أو المعادن تخرج من الأرض مما ليس منها، يخرج ذلك التراب والطين. فإذا كان الركاز هو الكنز ينزل منزلة الكنز، أو الركاز يسقط على معنى الكنز المدفون أو يسقط على المعادن، ففصل النزاع أو النزاع بين الفقهاء في مسألة المعدن، هل المعدن هو الذهب والفضة؟ هل المعدن هو البترول والقار الذي يخرج من الأرض؟ هل المعدن هو اللؤلؤ والكبريت وغير ذلك من المائعات؟ ما هو؟ وهذا يتفرع عليه ثمرة أن نعرف ذلك، يتفرع عليه مسألة الزكاة، الزكاة تكون في النفط البترول، الزكاة تكون في الذهب والفضة فقط، الزكاة تكون في الحديد والنحاس والرصاص، أم تكون في كل ذلك؟ اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الشافعي، قال المعدن هو المستخرج من الأرض هو الذهب والفضة فقط، المعدن هو الذهب والفضة فقط، وبالإجماع أن الذهب والفضة فيهما الزكاة، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه حقا معلوما، ده قول الشافعي. القول الثاني هو قول الأحناف، قالوا أن المعدن هو كل ما خرج من الأرض جامدا حالة كونه جامدا لا مائعا مما ينطبع في النار، ينصهر بالطرق والسحر، مفيش حد حداد هنا يعرف الطرق والسحر، الطرق والسحر ينصهر بالنار، فقالوا الذهب والفضة ناجع فيه الطرق والسحر، وأيضا اللآلئ، أيضا الحديد، أيضا اللآلئ لا طيب الحديد ها النحاس الرصاص، كل هذا أيضا بالطرق والسحب يعالج بالطرق والسحب، فقالوا هذا قياسا على الذهب والفضة. يبقى إذن القول الثاني قول الأحناف، قالوا بالذهب والفضة وما شابه الذهب والفضة. القول الثالث قول الحنابلة وهو أوسع الأقوال، قالوا كل ما خرج من الأرض معدن ذهب فضة رصاص نحاس كان مائعا أو كان جامدا، ويقصد بالمائع البترول، وهو أهم شيء البترول الذهب الأسود الآن، البترول فيه زكاة أم لا؟ يقصد بذلك النفط البترول والكبريت والملح، ولا الملح ما يستخرج من الأرض. المهم الغرض المقصود يستخرج من الأرض ولا ما يستخرج؟ يستخرج. فكل ذلك يدخل تحت المعدن، يعني لابد يكون فيه الزكاة، يعني الملح أيضا يكون فيه الزكاة. هذا على قول من؟ قول الحنابلة. ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف بذلك أننا لو قلنا بقول الشافعي يبقى كل ما يخرج من الأرض ليس فيه ثم الزكاة إلا ذهب وفضة. أما الأحناف فكل ما يخرج من الأرض ليس فيه زكاة إلا الذهب والفضة والنحاس والرصاص، كل ما كان جامدا. وأما عند الحنابلة فكل ما يخرج من الأرض ففيه الزكاة. فما الراجح من هذه الأقوال الثلاثة؟ الصحيح الراجح في ذلك الذي لا محيد عنه هو قول الحنابلة، فإن المعدن لغة يدخل فيه الجامد والماء، سواء البترول الملح سواء الكبريت سواء الذهب الفضة الزبرجد، كل شيء يخرج من الأرض يسمى معدن، يسمى معدن. فهذه في اللغة، فاللغة تساعدهم. وأيضا يساعدهم من الأثر كلام الحنابلة والكلام الراجح، كل ما خرج من الأرض في آية واحدة تعضد الحنابلة. أحسنت، قال تعالى الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما، هذا عموم والدلالة على العموم، مما ما من الأسماء المبهمة تدل على العموم، ومما أخرجنا لكم من الأرض، كأن سائلا وقف أمام الآية قال ومما أخرجنا، ما معنى ومما أخرجنا من الأرض؟ نقول معناه ذهبا كان أو فضة، كان أو رصاصا أو نحاسا، أو كان مائعا ملحا، أو كان نفطا، أو كان كبريتا، فكل ذلك يخرج الزكاة. إذن الراجح الصحيح هو قول الحنابلة، تعضد اللغة وأيضا يعضد عموم قول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، يبقى في كل ذلك الزكاة. إذا ألزمنا الزكاة في الركاز فما مقدار الزكاة؟ ما مقدار الزكاة التي تخرج من الركاز؟ إذا وجد ذهبا ووجد فضة ووجد كبريتا ووجد نفطا فما مقدار الزكاة التي يخرجها المرء؟ قلنا في الذهب والفضة يخرج ربع العشر، متأكدون؟ الدليل، نريد الدليل على ما تتكلمون به، وليس في الذهب من شيء حتى يبلغ 20 مثقالا 20 دينارا ففيه نصف مثقال. إذا وافقت الرجل ما خالفته. الدليل الثاني، نعم، في الرقة ربع العشر، الحديث الثالث، في كل 40 دينار دينار. أحسنت، في كل 40 دينار دينار، هذه دلالة على ربع العشر. كيف يفسر؟ نعم، يفسر أنها إذا بلغت 20 نصف دينار، إذا بلغت 40 ففيها الدينار. يبقى الذهب والفضة المقدار ربع العشر. فهل في الركاز اللي احنا فيه الآن بقى في المعدن الذهب والفضة، لو استخرج رجل دخل نزل إلى مكان المعادن، نزل وبالبريمة هذه نزل فأتى بالذهب والفضة، فهل فيها ربع العشر كما أن في الذهب والفضة مطلقا فيها ربع العشر، أم هو يأخذ حكم غيره؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول هو قول الأحناف، قالوا المقدار الذي يخرج، المقدار الذي يخرج من المعادن هو الخمس، والخمس أكبر ولا ربع العشر؟ خمس أكبر. قالوا ودليلنا في ذلك من الأثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم، رواه الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وهذا تصريح، وفي الركاز الخمس. وفي حديث رواه أبو داود والنسائي وأصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معدن في الخربة القديمة هل فيه من شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي الركاز الخمس، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه حق. كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أفيه حق؟ قال نعم فيه حق. فسأل السائل ما هو الحق يا رسول الله، ما مقدار الحق؟ قال فيه الخمس، أخرج الخمس، لو كان كيلو يبقى الخمس، لو كان كيلوين يبقى الخمس، فقال ففيه الخمس، فيه وفي الركاز الخمس. هذا القول الأول. وأيضا قالوا بالقياس، قالوا هذا المال مال طارئ في يد الرجل، مثل الغنيمة، فالغنيمة فيها الغنيمة، الغنيمة التي يغتنمها أصحاب الجهاد فيها الخمس، متأكدون؟ طيب ما الدليل على ذلك؟ ما هي الآية؟ فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. فقالوا هذا المعدن يقاس على الفي، يقاس على الفي، وصراحة هذا القياس من أبدع ما يكون كما سنبين. قالوا فقياسا على الفي بجامع أن هذا المال وجد في يد الكفار، والمركوز في الأرض هو دفن جاهلي، أيضا هم أهل كفر، هذا الجامع بينهما، وإن كان فيه نظر في الجامع لكن نحن نقول قياسه على الفيء أقرب ما يكون من قياسه على الزكاة، فقاسوه على الفيء قالوا ففيه الخمس، وهذا أيضا يكون فيه الخمس. القول الثاني وقول الجماهير من أهل العلم الأئمة الثلاثة قالوا بل نقول فيه ربع العشر، نقول فيه ربع. طبعا الشافعي يقول بربع العشر قياسا على إيش؟ على الذهب والفضة، لأنه عنده حتى المعدن الذي يخرج ليس فيه زكاة إلا في الذهب والفضة. قال والأدلة على ذلك من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق، يعني أواق من إيش؟ من الفضة. ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الحديث ده ممكن يكون هنا في نفس المجال، حديث ممكن يستدل به بهذا القول. نقول المقدار الذي يخرج، نحن قلنا النصف صح كده، وهم قالوا لا ربع العشر. قلنا لما؟ قالوا لحديث ليس فيما دون خمس أواق. ها هذا الحديث دليل لهم، أنتم كتب أنا أغرر بكم فتسيحون، ما زلتم على عمى، وأنا لا أحب من طالب العلم أن يكون مقلدا، لا يصح بذلك. هل يصح هذا الحديث دليلا لهم؟ لما لا؟ ما في، ما بيتكلم مش في النزاع خالص، ليس لهم. يبقى معنى ذلك أنا لو قعدت وطعمكم لو وضعت السم في العسل ستشربونه هنيئا مريئا. هل يصح هذا؟ انتبهوا، طالب العلم منتقد الذهن لازم يذكر وينظر ويمحص النظر فيما يقال لهم. الحديث ليس فيه ثم الدلالة على ما نقول، هم يستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر، لأن هذا الذي يبين قدر المخرج. قال وفي الرقة ربع العشر، قالوا هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بعموم قوله في الرقة ربع العشر، وأيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل عشرين نصف مثقال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ربع العشر في عموم ما يخرج من الأرض أيضا، لأنه أشبه ما يكون بالزكاة ربع العشر. قال ونحن نقيس المعدن الذي يخرج من الأرض على الذهب والفضة، أو الذهب والفضة بالإجماع فيه ربع العشر، صح بالإجماع، بالإجماع ربع العشر. الآن أقول وقالوا قياسا على الذهب والفضة ردوا المختلف فيه على المتفق عليه، وإلا احنا كنا بنلعب. قالوا نقيس المعدن الذي يخرج ربع العشر على الذهب والفضة وبالإجماع الذهب والفضة المخرج عنه ربع العشر. قالوا بالإجماع، هذا الإجماع صحيح ولا غير صحيح؟ أبا معاذ أنت أصبت وأخطأت، أولا لابد أن تصوبه بأنه لا إجماع. انخرم الإجماع بمن؟ بالحسن. انخرم الإجماع بالحسن ومن؟ والثوري. انخرم الإجماع بهما فلا إجماع، لكن نقول هذا هو الراجح الصحيح والرد عليه معلوم. فهم عندهم بالاتفاق، نقول باتفاق، هم قالوا نقيس على الذهب والفضة. يبقى إذن اتفقوا على المقدار، الجمهور الأئمة الثلاثة على أن المقدار الذي يخرج من المعادن سواء ذهب أو فضة أو كل ما يخرج من الأرض على الراجح من قول الحنابلة ربع العشر. يبقى في كل البترول اللي بيخرج لابد أن هم يخرجوا منه ربع العشر، هذا على قول الجمهور. أما على قول الأحناف قالوا لابد يخرج منه الخمس، والصحيح الراجح من القولين هو قول الأحناف. الصحيح الراجح في ذلك هو قول الأحناف، لأن المسألة نص في النزاع قال بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. هم عارضوا هذا الحديث، الجمهور قالوا لا نرد عليكم، الركاز ينزل على أو يسقط هذا المعنى على الكنز المدفون فقط لا على المعادن. قلنا لا، أهل اللغة المحققون من أهل اللغة قالوا يصح في الركاز أن يكون المعدن وأن يكون إيش؟ الكنز المدفون. فإن صح لغة أيضا صح أثرا من قول لا تعلم ما أخرجنا لكم من الأرض فيدخل تحته، لكن هو النزاع في اللغة، فنقول صح في اللغة أن يسقط هذا اللفظ الركاز على الكنز المدفون وأيضا على المعادن التي تخرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه في الركاز، في الركاز وفي المعدن يعني، وفيه الخمس وفي الركاز الخمس، وهذا عام في كل ما يخرج فيه الخمس لا ربع العشر. فهذا القول هو الراجح الصحيح قول الأحناف. وأما الرد على ما استدل به الجمهور نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر هذا على العموم، وفي 20 دينار نصف دينار هذا عام مخصوص بالركاز، هذا عام في كل النقود ومخصوص بالركاز. وهناك قول ثالث له وجاهة وله قوة، لكن صراحة نميل إلى قول الأحناف. هذا القول قاله الرفعي أو نقله الرفعي هو النظر إلى المؤونة، النظر إلى المؤونة. قالوا إن كان في استخراج المعدن كلفة ونفقة ومؤونة نجعل عليه ربع العشر، نقلل مقدار الزكاة. وقالوا إن أخذه أو استخرج الذهب والفضة والبترول بدون نفقة وبدون كلفة فعليه الخمس، وهذا صراحة من الدقة بمكان. لكن ما وجهة نظر العلماء الذين استخرجوا لنا قولا ثالث؟ وجهة نظرهم من الأثر أم من النظر؟ أقول القول الثالث مرة ثانية. يقول الرافعي إن بعض الفقهاء يقولون بأن المسألة لا مع الأحناف ولا مع الجمهور، دقة النظر تقول إن تكلفوا، إن كان هناك كلفة ونفقة فربع العشر نقلل، وإن كان هناك عدم نفقة تيسير بسهولة ويسر فالخمس لأنه لم يتكلف شيئا. فهذا قول بديع ونظر دقيق، لكن ما وجهة نظر استناد هؤلاء الفقهاء؟ استندوا لإيش؟ للزرع، أحسنت، استنادهم مستقى بالقياس على الزروع والثمار لا فوق فوق، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا الشرع أصلا تأصيلا بديعا، قالوا فيما سقط السماء يبقى لا كلفة ولا مؤنة ولا نفقة فيها العشر، أما فيما فيها الكلفة والنفقة فقال نصف العشر، فقال فعندما تيسر الأمر دون الكلفة شددنا في الإخراج، وعندما تكلف وكان هناك مؤونة قللنا في الإخراج. وصراحة هذا قول بديع وهذا قول فيه دقة نظر، لكن باختلاف الأئمة الأربعة اختلاف الأحناف مع الجمهور نحن نميل لقول الأحناف، والقول الثالث قول من القوة بمكان. المسألة هذه المسألة الثانية أم الثالثة؟ الأولى كانت معنى الركاز، الثانية نصاب الركاز، أما الثالثة مش نصاب المقدار المخرج، أما الثالثة هل يشترط النصاب أم لا؟ هل يشترط في الركاز النصاب أم لا؟ يعني هل يشترط أن يبلغ 87 جرام؟ هل يشترط أن يبلغ 20 دينارا؟ هل يشترط في البترول مثلا نصابا معينا؟ هل يشترط في الكبريت نصابا معينا؟ هل يشترط في الحديد نصابا معينا؟ هل يشترط أن يبلغ مقدارا معينا حتى نلزمه بإخراج ربع العشر؟ لأن الراجح ربع العشر، صح؟ الراجح إيش؟ الخمس. هل نلزمه بالخمس في كل مال؟ في كل دقيق وجديد؟ يعني لو أخرج جرام واحد من الذهب نقول له خمس الجرام لابد أن تصدق به؟ لو أخرج 1000 كيلو نقول له خمس الألف تخرجه أم لا؟ هذا هو السؤال، هل يشترط النصاب في إخراج الزكاة من الركاز أم لا؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قول الأحناف، قالوا لا يشترط، قالوا لا يشترط نصابا، قالوا وعندنا الدليل من الأثر ومن النظر. أما من الأثر الذي يدل على عدم اشتراط النصاب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الباب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، قالوا وفي الركاز الخمس، وهذا عام، وفي الركاز ألف ولام استغراقية في القليل منه والكثير في الجرام وفي الألف جرام فيه الخمس، قالوا هذا عام من الأثر. وأما من النظر فالقياس على الغنيمة، فالقياس على الغنيمة، قالوا الغنيمة فيها الخمس عموما ومطلقا في القليل منها وفي الكثير. قلنا ما الدليل؟ قالوا الدليل قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء، من شيء هذا على العموم، قليلا كان أو كثيرا، وقالوا ومال المعادن، المال المستخرج الكنوز المستخرجة مثلها مثل ما أخذ من يد الكفار، فقاسوها على الفيء، قالوا بالقياس على الفيء الذي لا يشترط نصابا فنحن لا نشترط نصابا. وأما الجمهور هذا القول أيضا قول الشافعي في القديم، فهو قول أبي حنيفة وقول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد أيضا. الثاني هو قول أحمد ومالك والقول الجديد للشافعي، قالوا لا بد أن يبلغ النصاب، إن كان ذهبا أو فضة لابد أن يبلغ 85 جرام أو 87 جرام، إذا استخرج من الأرض ذهبا أو فضة أو إذا وجد مالا أو نقول ذهبا أو فضة في أرض مدفون في أرض لا يملكها مسلم فامتلكها هو لا يخرج عنها إلا إذا بلغ النصاب 87. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا أما الدليل فالأثر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما هنا محل الحديث، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا نفي عام، ليس فيما دون 5 أواق، والخمس أواق بينا أنها نصاب الفضة ونصاب الذهب 20، وليس فيما دون 20 مثقال من شيء، ليس فيما دونها من شيء. فقالوا فهذا نفي عام من المسلم أنه إذا لم يبلغ النصاب وهو 5 أواق ولم يبلغ 20 مثقال أنه ليس فيه ثمة شيء، هذا نفي عام من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ونحن نعامل المعدن معاملة الذهب والفضة فلابد أن يبلغ نصابا حتى يخرج الزكاة. الصحيح الراجح من القولين هو قول الأحناف، الصحيح الراجح من القولين هو قول الأحناف ولا أنه لا يشترط النصاب، لا يشترط النصاب. ويعضد ذلك النظر أيضا، لأنه كما أنه لا يشترط الحول أيضا لا يشترط النصاب، فلا غر ولا عجب ألا يشترط النصاب. لم يشترط الحول بالإجماع، لكن قول ابن المنذر قال بالحول، لكن بعد ذلك اتفق العلماء على أنه لا اشتراط للحول، لأن الحول المغزى منه اشتراط الحول في الزكاة، المغزى منه احسن تفض فوق، المغزى من الحول النماء، وأنت بأخذك للمعدن هذا أنت ما تكلفت شيئا، هو نامي أصلا، هو من نامي أخذته، فنماءه أخذك له، نماءه أخذك له. قالوا فإذا الحول لا يشترط في الركاز فكذلك النصاب. لكن هذا القياس يمكن أن يرد عليه إيراد، ما هو؟ أنا لو بتكلم باللغة الفرنسية كنت اعتذرت لكم، لو بتكلم باللغة الصومالية كنت اعتذرت لطلبة علم أيضا. أنا أقول الآن ممكن أن يرد، أنا أقول قول الأحناف صحيح ويعضده أنه لا غرو ولا عجب لا اشتراط نصاب لأنه لا يشترط الحول في الركاز، وهذا قول بديع، لكن ممكن لطالب علم متقن أن يورد علي إرادا في هذا النظر. ما هو الإيراد؟ أحسنت، هو منتقد بالزروع، الزروع أيضا لا حول لها ولا اشتراط، ولا لها حول؟ ها؟ ما الدليل؟ وآتوا حقه يوم حصاد. هو ممكن أن إيه؟ أن يرد علي بهذا، يقول لا أنت منتقد هذا الكلام، يعني حتى لو أورده نقول عندنا الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم من الأثر قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، ده الصحيح الراجح أنه لا يشترط النصاب بحال من الأحوال. عموما ما خرج من الأرض فقبضه المرء فعليه أن يخرج زكاته ولا ينتظر الحول. هذا قول من؟ قول الأحناف. احنا قلنا قول المالكية والحنابلة والشافعية، وإيش أدلتهم؟ ليس كيف نرد عليهم بهذا الدليل القوي القاطع؟ قالوا ليس فيما دون خمس أواق صدقة، قالوا ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا عام، يعني يختلف المعدن. لا لا، هم قالوا طب المعدن اللي هيخرج ذهب وفضة تقول به، تقول لابد من اشتراط النصاب، لابد أن تقول لا فيه النصاب، لا تقول، يبقى لابد أن تجيب عن هذا الاستدلال. قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، لا لا قنية ما فيهوش زكاة خالص يا شيخ، أنت أخطأت كده، هذا هو حسن. ليس فيما دون خمس أواق صدقة عام، والركاز خاص، ولا يتعارض عام مع خاص، بل يقدم العام على الخاص، فنقول دليلكم عام ودليلنا خاص، والدليل الخاص يقدم على العام. ونحن نقول أيضا بالنظر، أنتم قسم المعدن على الزكاة، ونحن نقيس المعدن على الفيء، لأن هناك فوارق كبيرة جدا بين المعدن الذي يخرج من الأرض وبين الزكاة. من هذه الفوارق عدم اشتراط الحول، من هذه الفوارق المقدار على الراجح اللي يخرج الخمس، وهنا ربع العشر، فالصحيح الراجح في ذلك أن هناك فوارق بينه وبين الزكاة، فنحن نعامله معاملة الفيء ولا نعامله معاملة الزكاة، فلا يشترط النصاب. يبقى إذن لا يشترط النصاب ولا يشترط الحول، وإذا أخرجنا يخرج الخمس منه. تبقى مسألة أخيرة، وهو إذا ألزمناه بإخراج الخمس مما يجده مدفونا أو مما يخرجه من الأرض من البترول وغيره، هذه الخمس مصرفها هل مصارف الزكاة أم لا؟ يعني هل مصرفها في الثمانية أصناف أم لا؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم، قالوا تخرج في مصارف الزكاة. يبقى أي كنز مدفون من الآثار وأجده أحد وعم على الناس ولم يعلم أحد أنه أخذ هذا الكنز، إذا سألك سائل في هذا الكنز ولم يعرفك من أين وجد هذا الكنز، لكنه كنز مدفون من أيام الجاهلية من قبل الإسلام، تقول له إذا قال لك علي فيه مقدار يخرج، تقول نعم الخمس. إذا سألك أعطيه لمن، تجيب بإيش؟ هل تقول بالفقير والمسكين؟ هل تقول بالمجاهد في سبيل الله؟ هل تقول بالغارمين؟ هل تقول بالأصناف الأربعة الثمانية؟ أم تقول بغير ذلك؟ نقول الجمهور على أنه يخرج في مصارف الزكاة، لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه صدقة، قال فيه الخمس، يعني فيه صدقة هي الخمس، مصرفه مصرف الثمانية. قول الثاني، والأحناف أيضا اختلفوا، اليوم يوم الملحمة مع الأحناف، وهذا اليوم أسعد أيام الأحناف، هو هذا اليوم، ما وجدت مسألة في حياتي من أولها إلى آخرها في باب من أبواب الفقه إن الراجح كان قول الأحناف، فحل من الأحوال وجدتهم على طول الخط المخالفين، وما وجدت لهم ترجيحا في مثل، يعني أسعد يوم لهم هو هذا اليوم في هذه المسألة، مسألة المعادن بالذات في باب الزكوات، يعني هم أسعد الناس بالأدلة، هم فوارس الميدان، على أن كثير من المحققين يعني رجح قول الجماهير في مسألة بلوغ النصاب، هم قالوا لو استخرج المعدن ينتظر حتى يبلغ به النصاب، لكن صراحة القوة مع الأحناف. اليوم أيضا في هذه المسألة، مسألة مصارف الفيء أو مصارف الركاز، قال الأحناف مصرفه مصرف الفيء، ومصرف الفيء هو أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فلا نقول بأنه في المصالح العامة فقط، فلليتامى والمساكين ولله الخمس وللرسول، خمس الله وخمس الرسول، الفيء خمس الله ورسول، استغفر الله، خمس الله ورسول، أين يذهب؟ قال الشافعي أما فيء الرسول صلى الله عليه وسلم أو خمس الرسول صلى الله عليه وسلم لا أراه ينفق إلا في طلبة العلم وطلبة السنان، طلبة اللسان وطلبة السنان، يعني من ومن؟ أي نعم، في المجاهدين وفي طلبة العلم، لأن هؤلاء هم حراس الدين، وهؤلاء هم الذين يرفعون راية لا إله إلا الله، فهم أحق الناس بفيء الرسول. والراجح الصحيح هو قول الأحناف، الراجح الصحيح أن مصرفه ليس مصرف الزكاة، بل هو أقرب أن يقاس على الفيء منه أن يقاس على الزكاة، فالصحيح الراجح في ذلك أن مصرفه مصرف الفيء. ففي المصالح العامة للدولة سواء في المستشفيات أو الأرصفة أو الترع أو الطرق أو المباني أو في الفقراء والمساكين وابن السبيل أو في طلبة العلم أو في المجاهدين، فكل كنز لابد أن يخرج منه الخمس، وهذا الخمس يكون مصرفه كما قلنا مصرف الفيء. فهذه آخر المسائل تتعلق بهذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا الشرع يفرق بين المختلفين، الشرع يفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين، لكن كيف تستنبط هذه الفائدة من الحديث، أو من أين استنبطنا هذه الفائدة؟ أنتم فاهمين الفائدة ولا لا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا اسمه إيه؟ تفريق، تفريق بين إيش؟ بين المختلفين. تأصيل الشرع العام يفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين، هذا نستنبطه من هذا الحديث. من وين الفائدة هذه؟ نعم، جعل الزكاة أو الصدقة في الركاز مع أنها ذهب وفضة تغاير الصدقة في إيش؟ في الذهب والفضة في الزكاة. فقال الفارق بينهما، وقد بينا الفوارق بينهما، الفارق بين المعدن الذي استخرجناه من الأرض وبين الذهب والفضة عموما المال، فوارق ثلاثة. الفرق الأول عدم اشتراط الحول، الفرق الثاني عدم اشتراط النصاب، الفرق الثالث المصارف، هذه تصرف في ثمانية مصارف والثانية في المصالح العامة. فالشرع يفرق بين المختلفين، فلما افترق فرق بينهما في الحكم، جعل في ذلك الخمس، وجعل في ذلك ربع العشر، وجعل ذلك نصابا، وجعل الآخر عدم النصاب، فهي أقرب إلى مال الفيء لا مال الزكاة. الفائدة الثانية يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. كيف تستنبط هذه الفائدة من هذا الحديث؟ وفي الركاز الخمس، طب كيف ذلك؟ نعم أحسنت، ده وجه الشاهد اللي تستنبط منه هذه الفائدة. وفي الركاز الخمس ده وجه الشاهد من أن نقول القاعدة اللي تستنبط منه يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. أنت أتيت في وجه، ساعدتهم أنت في وجه الشاهد، جزاك الله خير. أبو معاذ معرب، أيوة نعم بالألف، أحسنت، اسم جنس معرب بالألف واللام فيعم كل ما كان مركوزا في الأرض. نعم، وفي الركاز الخمس، قال الرجل وفي الركاز هذا عام، ألف ولام استغراقية، وجهة النظر فيها هذا هو، يبقى نقول عموما فيما قل وإيش أو كثر وفي الركاز عموما، صح ولا لا؟ فالأحناف لهم أن يقولوا للجمهور يبقى العام على عمومه، ولم يأتي المخصص الذي يخصصه، وفي الركاز القليل والكثير فيه الخمس. مفهوم؟ الفائدة الأخيرة المستنبطة في هذا الحديث العظيم رحمة الله بالعباد، فهو يخرج لهم الرزق من السماء ومن الأرض ومن البحار ومن الأشجار ومن كل شيء. ولذلك ما أبدع ما استنبطه الإمام ابن القيم، فقال للعبد المكلف إن الله قد خلقك لغاية عظيمة ومهمة جسيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقك للعبادة فانشغل بما خلقت له، ثم خلق لك الكون كله، يبقى الكون كله مخلوق لك أنت، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. قد خلق الله لك الرزق في باطن الأرض يخرج ويتدفق الآن، أما رأيت دول الخليج كانوا أفقر ما يكونون قبل البترول، صحيح ولا لا؟ وقد رزقهم الله من باطن الأرض، أخرج الله لهم. وصراحة أهل الخليج أهل خير وفير وأهل ديانة ورقة في الطبع وخلق عالي وسامي، والله ما رأيت أناسا على خلق مثل ما رأيت في أهل الخليج بالذات الإمارات، ما أعرف غيرهم، لكن كل كبير منهم وكل جليل القدر والوضع، والله العظيم الذي لا إله إلا هو، ما رأيت أخلاق مثل هذه الأخلاق، أخلاق سامية جدا وفطرة طيبة جدا، فلدينهم أخرج الله لهم الرزق من باطن الأرض. وهذه تجعل المرء يستيقن في ربه، وأنه لو انشغل به كفاه الله كل الهموم. رأس ماله قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روحي الروح الأمين، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب، ينبع لكم البترول من الأرض والذهب والفضة، ومن البحر تستخرج الحلية، هذا فضل الله جل في علاه. فهذا الحديث العظيم بعدما تستنبط منه هذا الفقه العالي، تعلم بأنه في باطن الفقه وضمن هذا الفقه تعلم الإيمانيات العالية، وهي التوكل، حق التوكل على الله، واليقين، حق اليقين في الله جل في علاه، لأن الله تكفل برزقك، سيخرج لك الرزق من الأرض، سينزل لك الرزق من السماء، سيجعل الله لك الرزق في الهواء، تمطر السماء ذهبا أو فضة، والله تمطر السماء ذهبا أو فضة لو توكلت على الله حق التوكل بأخذ السبب واتقيت الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.